شفنا كده في سفر الرؤيا لغاية دلوقتي ثلاث مشاهد. المشهد نمر أربعة إصحاح واحد، المشهد نمر أربعة إصحاح واحد هو الإصحاح 20. نقدر نديله عنوان الله والشيطان، ممكن نديله العنوان دوت، أو ممكن نديله، لأن احنا سبق شفنا صورة رمزية في الإصحاح من 12 لغاية 14 المشهد الثاني، صورة رمزية للحرب ما بين المؤمنين وما بين الشيطان. فهنا هنشوف برضو صورة رمزية للحرب ما بين الشيطان وما بين ربنا. فنقدر نسمي الإصحاح 20 ده مشهد لوحده، الله والشيطان. أو ممكن يديله العنوان بقى الأكثر شيوعا وهو الملك الألفي. ده الموضع الوحيد في الكتاب المقدس اللي ذكر فيه لفظ الملك الألفي، رؤيا 20. أنا هقرأ الإصحاح بس أرجوكوا يعني حاولوا تركزوا في القراية، لأنه زي ما أنتوا شايفين لما بنشرح ما بنمسكش آية آية، فيعني ركزوا في الكلام علشان تبقى الصورة واضحة لما نبتدي نتكلم فيه. يقول سفر الرؤيا الإصحاح 20 من أول الآية الأولى: ورأيت ملاكا نازلا من السماء معه مفتاح الهاوية وسلسلة عظيمة على يده، فقبض على التنين الحية القديمة الذي هو إبليس والشيطان وقيده 1000 سنة وطرحه في الهاوية وأغلق عليه وختم عليه لكي لا يضل الأمم فيما بعد حتى تتم 1000 سنة، وبعد ذلك لابد أن يحل زمانا يسيرا. ورأيت عروشا فجلسوا عليها وأعطوا حكما، ورأيت نفوس الذين قتلوا من أجل شهادة يسوع ومن أجل كلمة الله، والذين لم يسجدوا للوحش ولا لصورته ولم يقبلوا السماء على جباههم وعلى أيديهم، فعاشوا وملكوا مع المسيح 1000 سنة. وأما بقية الأموات، هو هنا جاب الميتين اللي أمنوا بالمسيح واللي ماتوا فترة ضد المسيح، فبيكمل بيقولوا أما بقية الأموات فلم تعش حتى تتم 1000 سنة، هذه هي القيامة الأولى. مبارك ومقدس من له نصيب في القيامة الأولى، هؤلاء ليس للموت الثاني سلطان عليهم، بل سيكونون ككهنة الله والمسيح وسيملكون معه 1000 سنة. ثم متى تمت 1000 سنة يحل الشيطان من سجنه ويخرج ليضل الأمم الذين في 4 زوايا الأرض، جوج ومجوج، ليجمعهم للحرب الذين عددهم مثل رمر البحر. فصعدوا على عرض الأرض وأحاطوا بمعسكر القديسين وبالمدينة المحبوبة، فنزلت نار من عند الله من السماء وأكلتهم، وإبليس الذي كان يضلهم طرح في بحيرة النار والكبريت حيث الوحش والنبي الكذاب، وسيعذبون نهارا وليلا إلى أبد الآبدين. ثم رأيت عرشا عظيما أبيض والجالس عليه الذي من وجهه هربت الأرض والسماء ولم يوجد لهما موضع. ورأيت الأموات صغارا وكبارا واقفين أمام الله، وانفتحت أسفار، وانفتح سفر آخر هو سفر الحياة، ودين الأموات مما هو مكتوب في الأسفار بحسب أعمالهم، وسلم البحر الأموات الذين فيه، وسلم الموت والهاوية الأموات الذين فيهما، ودين كل واحد بحسب أعماله. وطرح الموت والهاوية في بحيرة النار، هذا هو الموت الثاني، وكل من لم يوجد مكتوبا في سفر الحياة طرح في بحيرة النار. والصبح لإلهنا دائما أبديا أمين. بصوا الإصحاح دوت، يعني نركز في الآيات لأنه في الحقيقة في مفاهيم كثيرة غلط في الإصحاح داود، يعني في 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 الفهم في الإصحاح داود. بيقول ورأيت ملاكا نازلا من السماء معه مفتاح الهاوية وسلسلة عظيمة على يده. مين الملاك دوت؟ ده السيد المسيح. قلت لكم قبل كده تملي السيد المسيح لما يرسل على الأرض لناس ما تعرفوش يدعى ملاك، مرسل من الله. رأيت ملاكا نازلا من السماء معه مفتاح الهوية، ده ملاك له سلطان على الهوية. مين اللي له سلطان على الهوية؟ ليه مفاتيح الهاوية. هو قال صراحة عن نفسه في سفر الرؤيا المسيح. سلسلة عظيمة على يده، مش في يده، في يده يعني ماسكها كده، لكن على ايده حاجة هو شايلها. طب ايديه شالت ايه؟ شالت الصليب. المسيح ما مسكش الصليب كده وزي الميدالية، لا ده حمله على ايده كده. فالسلسلة اللي على ايديه وسلسلة عظيمة على يده، ده الصليب. بالسلسلة دي أيد الشيطان، السلسلة دي هي الصليب. عشان كده قال بولس عن الصليب بجرد رياسات وسلاطين أشهرهم جهارا ظافرا بهم فيه. بالصليب سحق القوات دي، بالصليب أيد الشيطان. رأيت ملاكا نازلا من السماء معه مفتاح الهوية وسلسلة عظيمة على يده، فقبض على التنين الحي القديم الذي هو إبليس والشيطان وقيده 1000 سنة. القوي يحفظ بيته وتكون أمواله في أمان لغاية ما يجي من هو أقوى منه فيقيده. مين اللي أقوى من الشيطان ويقيده؟ ما فيش غير المسيح. ملاك اللي نازل من السماء ده المسيح، أيد الشيطان، أيده بإيه؟ بالصليب. وقيده 1000 سنة. سفر الرؤيا أدينا شايفين في كل أحداثه سفر رمزي. فلما نقول الشيطان يتقيد، الشيطان روح. طب والروح يعني هنربطها بسلسلة؟ لا، ده معنى روح اتقيد، مش بمعنى أن جبنا حاجة وربطناها زي ما بنربط خروف. طب لما يقول قيده 1000 سنة أيضا معنى رمزي. كل سفر الرؤيا أدينا شايفين سفر رمزي، يبقى إيه قيده 1000 سنة؟ من بداية ما المسيح اتصلب الشيطان قيد قد إيه؟ أهل غاية دلوقتي بقى له 2000 سنة. يبقى 1000 هنا معنى رمزي، مش 1000 معنى حرفي. يبقى من بداية ما المسيح اتجسد، من بداية الكرازة، من بداية الصليب، كل ديت بداية تأييد الشيطان، ظهور السيد المسيح وأعماله الخلاصية. قيد الشيطان، هيفضل مقيد لمدة قد إيه؟ 1000 سنة. يعني إحنا الوقت اللي إحنا فيه ده فترة قيد الشيطان. تقول لي فين قيد الشيطان؟ ما هو خارب الدنيا هوت، خارب الدنيا، بس مقيد بالنسبة لأولاد ربنا، مقيد بالنسبة لأولاد ربنا. يا أحبائي، لو الشيطان له سلطان يستحيل يسمح لمؤمنين يجتمعوا لعبادة أو لقداس أو لدراسة كلمة الله أو لصلاة، ولا في خلوة حتى. لو الشيطان طليق ده في وقت من الأوقات أضل الأرض كلها ما عدا واحد، إبراهيم ومراته صار. النهاردة بيضل كثيرين، لكن مقيد بالنسبة لأولاد ربنا، ما له سلطان عليهم إطلاق. علشان كده شفنا واحدة زي القديسة يوستين الرهبة، مسكته وضربته على رأسه بعصاية. ايه ده؟ هو واحد من الأباء كان قاعد يصلي والشيطان عمل له دوشة بره ويدخل يصلي، يعني راح مسك يطلع يروح رابط واحد يربط التاني يربط التاني، ضربته على باب الله يربطه ما تتحركوش من هنا، قاعد يعمل له دوشة دوشة دوشة، راح رشم الصليب فروا من قدامه. يبقى أولاد ربنا ليهم سلطان. هو أنا لما بقف في المعمودية وأقول له أجحدك أيها الشيطان، وأنا أجحده؟ أجحد فين يا عم؟ أجحد فين؟ وأنا ليه سلطان أجحد الشيطان؟ طب أجحد بالكلام، هيخرج الشيطان من الجسد اللي هو ساكن فيه؟ ها؟ أقول من هنا لبكرة أجحدك. لكن يخرج فعلا ويسكن الروح القدس. ايه ده؟ سلطان. القديسين اللي ربنا اداهم سلطان على اخراج الارواح الشريرة، سلطان. الحاجات دي كانت موجودة قبل الصليب اطلاقا؟ لا، مفيش. عمرنا ما سمعنا معجزة اخراج روح شرير قبل الصليب. ليه؟ مفيش سلطان، مفيش سلطان. ها انا اعطيكم سلطان تدوس الحيات والعقارب ولا يضركم شيء، سلطان اعطي لنا من المسيح. ليه؟ لانه من الصليب الشيطان قيد، قيد بالنسبة لمين؟ بالنسبة لأولاد ربنا. لكن للي خارج دائرة المسيح هو يفترس فيه، هو بيقود العالم للخراب. لكن في دائرة المسيح لا، محفوظ. اللي يحتمي في المسيح ليس للشيطان سلطان عليه. ليه؟ مقيد. ثم ورأيت ملاكا نازلا من السماء معه مفتاح الهاوية وسلسلة عظيمة على يده، فقبض على التنين الحية القديمة الذي هو إبليس والشيطان وقيده 1000 سنة وطرحه في الهاوية وأغلق عليه وختم عليه، خلاص ما يقدرش يطلع، لكي لا يضل الأمم فيما بعد. قبل الصليب الأمم كلها ضلت ولم يتبقى إلا بقية قليلة هي شعب الله، وقدر أنه يفترس كثيرين منه. طيب بعد الصليب بيضل أمم، بس مش بالصورة اللي قبل الصليب. لا، العالم فيه مواضع كثيرة يذكر ويعلى ويمجد فيها اسم المسيح في كل الأمم. ليه؟ لأنه ربطه لكي لا يضل الأمم فيما بعد. لغاية إمتى؟ حتى تتم 1000 سنة. يقعدوا بقى 2010 2019، مش حسبناها كده احنا في سفر دانيال، مش كده حسبنا النهاية امتى؟ 2019. اللي كان حاضر معنا ليس لكم ان تعرفوا الازمنة والاوقات، ايوه ليس لنا ان نعرف الازمنة والاوقات، لكن احنا درسنا علامات والمسيح ادانا علامات. احنا ما بنقولش المسيح هيجي في يوم كذا الساعة كذا السنة الفلانية، احنا بنقول العلامات، وحطينا نبوة دانيال ووصلنا للتاريخ دوت. لغاية ما تتم 1000 سنة. طيب لما تتم 1000 سنة وبعد ذلك لابد أن يحل زمانا يسيرا، إمتى بقى هيتحل الشيطان من أسره؟ فترة ضد المسيح. طب هيحصل إيه لما يحل الشيطان من أسره؟ هيحصل إيه فترة ضد المسيح؟ يوحنا راح واقف. إحنا متعودين تملي من يوحنا ما بين 6 و7 في وقف، ما بين 6 و7 تملي في وقف، الأبواق ما بين 6 و7 وقف، الجماد ما بين 6 و7 وقف، حتى الختوم ما بين 6 و7 وقف. ليه؟ لأنه الفترة دي فترة ضد المسيح، ففترة صعبة. فيوحنا قبل ما يتكلم عنها يورينا صورة معزية للناس اللي هبقوا عايشين في الفترة دي. فحيتوقف يوحنا الآية 4 والآية 5 والآية 6 رؤية 20، هيتوقف. هو قال لنا أن المسيح نزل أيد الشيطان 1000 سنة، فمتى تمت 1000 سنة هيحل. طب لما هيحل يحصل إيه؟ قال لنا جمرة عطردية واخدة سفر الرؤية لصحة 20 من الآية 4-6، أنا برضه حسبها دلوقتي لأنه لما أفهم بقية الكلام هقدر أفهم الجملة العطردية ديت. فأنا حسيب وقفة يوحنا وحكمل. لما الشيطان هيحل من أسره يا يوحنا بعد ما تتم 1000 سنة هيحصل إيه؟ قال لي اقرأ الآية 7، ثم متى تمت 1000 السنة، ده يؤكد انها مش 1000 حرفي. متى تمت 1000 كان المفروض يقول ايه؟ 1000 سنة، لكن بيقول متى تمت 1000 السنة. ليه؟ لان زي ما قلنا هي مش 1000 بالرقم، حاجة رمزية. ثم متى تمت 1000 السنة يحل الشيطان من سجنه. طيب يا يوحنا لما هيتحل هيعمل ايه؟ قال ويخرج ليضل الامم الذين في 4 زوايا الارض. النهارده في 4 زوايا الارض في مؤمنين بالمسيح فيه، يبقى الشيطان النهارده قادر يضل الامم في 4 زوايا الارض؟ لا، في مؤمنين بالمسيح. طب في فتره ضد المسيح هيضل كل الامم ولن تتبقى سوى بقيه قليله مطارده ليها مكان معد من الله لمدة 1260 يوم اللي هم الثلاث سنين ونص بتوع ضد المسيح. طيب لما هيطلع علشان يضل الأمم ويخرج ليضل الأمم الذين في أربع زوايا الأرض جوج وماجوج ليجمعهم للحرب. طب إحنا يجمعهم للحرب دي إحنا فهمناها قبل كده حرب هرماجدون، اتكلمنا عنها كذا مرة قبل كده. يبقى هو بيشرح نفس المعنى إنه في فترة ضد المسيح هيجمع الأمم للحرب. هنشوف دلوقتي جوج وماجوج دي كمان شوية. يقول لي يجمعهم للحرب الذين عددهم مثل رمل البحر. سبق وشفنا في البوك السادس في رؤية 9 إن عددهم 200 مليون، فهنا بيقول عددهم زي رمل البحر ماشي. أحاطوا بمعسكر القديسين وبالمدينة المحبوبة. قلنا قبل كده إن حرب هرماجدون هيجمع الثلاث جيوش دول، جيش يسمى ملك الشمال، جيش جاي من مشرق الشمس، الجيش بتاع مملكة ضد المسيح، ثلاث جيوش هيجمعوا فين؟ هيحيطوا بمعسكر القديسين. فين معسكر القديسين ده؟ بالمدينة المحبوبة. المدينة المحبوبة هي أورشليم. وفعلا لقينا الوادي بتاع الدينونة، وادي يهوشافاط اللي هي حصلت فيه المعركة اللي قتل فيها يوشيا مجده، وادي في إسرائيل. كل الأجزاء دي في الكتاب ماشية في نفس الخط. طيب نتيجة الحرب ديت إيه؟ لما هيجمعهم للحرب ديت قال فنزلت نار من عند الله من السماء وأكلتهم. المسيح مش هيحارب، لكن في ظهوره قلنا هيبيده ويبطله بظهور مجيئه، هيقضي عليهم بالسيف اللي خارج من فمه. هنا كشف لنا حاجة جديدة، إن هتنزل نار من السماء تاكله. وإبليس الذي كان يضلهم طرح في بحيرة النار والكبريت، حيث كان مين اللي مطروح قبليه؟ أول ما المسيح يظهر في مجيئه الثاني يمسك الوحش والنبي الكذاب يطلقهم حيين في بحيرة النار والكبريت. طب بعد ما يطلق دي الحيين في بحيرة النار والكبريت، قلنا عندنا 45 يوم هيجمع فيها المعاثر وفاعلي الاسم، هيجمع كل الأشرار دول. طيب في الأوقات ديت هيطرح مين؟ التنين اللي هو الشيطان. إبليس الذي كان يضلهم طرح في البحيرة. طب مين اللي طرح قبليه؟ الوحش والنبي الكذاب. هيقعدوا في البحيرة دي قد ايه؟ وإبليس الذي كان يضلهم طرح في بحيرة النار والكبريت حيث الوحش والنبي الكذاب. يبقى الوحش والنبي الكذاب هيطرحوا الأول لحظة مجيء المسيح الثاني. قلت لكم في أثناء 45 يوم دول فرصة التوبة، يجمع الأبرار، يجمع المعاثر وفعل الاسم، في نهايتها الدينونة. طب هيمسك إبليس ويرميه كمان في البحيرة المتقدة النار الكبريت، هيلاقي مين مستنينه تحت؟ صحابه الاثنين الوحش والنبي الكذاب. سيعذبون نهارا وليلا إلى أبد الأبدين. يعني معناها أن مش هيخرجوا من النار دي إطلاقا. وهنا بقى يجي السؤال، هل بعد مجيء المسيح الثاني في عالم هيخلق ربنا بني آدمين تانين؟ احنا ساعات كنا نسأل السؤال دوت وكنا نقوله مش عارفين ما نعرفش. لكن في الحقيقة في ضوء هذه الآية أنا أؤكد أن ربنا مش هيخلق بشر تانين. في ضوء هذه الآية، ما هو بشر تانيين لابد ان تكون لهم حريه. حريه يعني يختار خير يختار شر. طب عشان يختار شر لازم يكون في شيطان. لا، الشيطان هيطرح الى ابد الابدين في البحيره المتقده بالنار والكبريت. يبقى مش هيبقى في شر، مش هيبقى في خطيه. يبقى بالتاكيد ربنا مش هيخلق عالم اخر بالتاكيد، يعني نوعيه جديده من البشر، هنبتدي دنيا من اول وجديد. لا، اللي اتخلقوا هم اللي هيحيوا الابديه في ضوء هذه الايه. طيب نرجع لحكاية الملك الألف بقى، ناخدها بأكثر تفصيل. قال فقبض على التنين الحي القديم الذي هو إبليس والشيطان وقيده 1000 سنة، وبعد ذلك لابد أن يحل زمانا يسيرا. القديس إغريغوريوس والقديس أمبروسيوس الاثنين قالوا أنه 1000 سنة ديت أو الملك الألفي ديت بدت بالصليب، فهي ملك بالمفهوم الروحي وليس بالمفهوم الحرفي. قالوا كده هما الاثنين، 1000 سنة هي مدة ملك المسيح هنا في الكنيسة، المجاهدة حتى مجيء ضد المسيح. ده كلام إغريغوريوس وكلام القديس أمبروسيوس. يبقى إحنا بنرفض فكرة إنه المسيح لما هيجي في مجيئه التاني هيعمل مملكة على الأرض فعلية لمدة 1000 سنة يملك المسيح على الأرض. لا، إحنا بنرفض الفكر دوت. إحنا بنقول إنه الملك 1000 ده دلوقتي بدأ من الصليب، هينتهي في فترة ضد المسيح اللي هي هيحل فيها الشيطان قليلا من أسره. اللي أكد لنا الكلام دوت كلام السيد المسيح وهو داخل على الصليب، قال إيه؟ الآن يطرح رئيس هذا العالم خارجا، بيشير لتقييد الشيطان. قال أيضا عنها طبعا دي في يوحنا 12، الآن دينونة هذا العالم، الآن يطرح رئيس هذا العالم خارجا. وأشار ليها في لوقا 10 لما بدت الكرازة، قلنا الكرازة تجسد الصليب دي بداية الملك الألفي. طب قال المسيح في بداية الكرازة رأيت الشيطان ساقطا كالبرق من السماء، بدأ يقيد الشيطان. عشان كده التلامذة رجعوا له قالوا له يا رب يا رب حتى إيه الشياطين تخضع. يبقى فعلا هو بداية بوادر الملك الألفي، سلطان على الشيطان، حتى الشياطين تخضع لنا باسمك. ففرح المسيح لهم رأيت الشيطان ساقط مثل البرق، بنعتبر أن دي بداية الملك الألفي. طب الملك الألفي أشير ليه في العهد القديم؟ أشير ليه، هقول لكم بعض الرموز. أشعياء 24 الآية 21 و22، بصوا أشعياء يقول إيه؟ ويكون في ذلك اليوم، ذلك اليوم يوم الصليب، يوم الخلاص بالتجسد وبالكرازة وبالصليب، هو ده كله اسمه ذلك اليوم، يوم في فكر الله. إن الرب يطلب، يطلب يعني يدين، لأنه في الصليب قال بولس المسيح في الصليب جرد رياسات وسلاطين. يطلب مين؟ جند العلاء في العلاء، هيطلب جند العلاء، هيطلبهم في العلاء. ده إيه ده؟ ده المسيح لما تعلق على الصليب وبيصارع رئيس سلطان الهوى. ففي ذلك اليوم إن الرب يطلب جند العلاء في العلاء، طلعلهم في الهوى عشان يجرد الرياسات والسلاطين، يجرد قوات الشر الروحية في السماويات، يجرد رئيس سلطان الهواء، يطلب جند العلاء في العلاء وملوك الأرض على الأرض، السلاطين والرؤساء وولاة العالم. نفس الآية بتاعت أفس، الشيطان يستخدم الملوك اللي على الأرض، الرؤساء والسلاطين، عشان يسخرهم لمقاومة مملكة المسيح. بص يكمل الآية أشعياء 24 يقول إيه؟ ويجمعون جمعا كأسرى في السجن، في ذلك اليوم مسكهم وجمعهم زي أسرى في السجن، ويغلق عليهم في حبس، حبسهم. أدي بداية الملك الألفي. ثم بعد أيام كثيرة يتعهدون، بعد أيام كثيرة يعني لما ينتهي 1000 سنة هيخرجوا. فدي أشعياء 24 إشارة للملك الألفي. أيضا أشار أشعياء للملك الألفي في أشعياء 11 الآية 6 لغاية الآية 10. أنا هاخدها بمعنيين، هاخدها كمعنى رمزي في فطرة الملك الألفي، وما بستبعدهاش كمعنى حرفي في الأبدية السعيدة. كمعنى روحي في الملك الألفي، قال يسكن الذئب مع الخروف. إحنا دلوقتي في الملك الألفي. طب دلوقتي الذئب بيسكن مع الخروف؟ الذئب اللي هو سافك الدم، والخروف اللي هو الوديع اللي عاجز ان يدافع عن نفسه. لقينا بالصليب وباسم المسيح وبالكرازة ناس ليهم طبيعة ذئبية، ناس بيفترسوا. ازاي المسيح حولهم لحملان؟ وسافك الدم دوت زي شاول اللي سفك دم استفانوس، دخل سكن مع مين؟ مع الحملان. كمعنى روحي فين؟ في الملك الألفي. والعجل والشبل والمسمن معا وصبي صغير يسوقها. قطيع المسيح في عجل وفي شبل وفي مسمن، في نوعيات مختلفة. شعب المسيح فيه من كل النوعيات والنوعيات المتناقضة. لقينا في تلامذة المسيح واحد اسمه متى العشار بيعمل لحساب الرومان ضد الأمته، ولقينا في تلامذة المسيح واحد اسمه سمعان الغيور من اليهود اللي كانوا يعملوا مؤامرات ضد الرومان. الاثنين هما الاثنين اجتمعوا وبقوا ضمن شعب مين؟ ضمن شعب ربنا. العجل والشبل والمسمن مع قطيع المسيح المؤمنين، وصبي صغير يسوقها اللي بيقودها القيادة المين؟ لقيادات في الكنيسة لها بساطة الأطفال. صبي صغير يقود كمعنى روحي. البقرة والدبة ترعيان. البقرة دي بتشيل نير اليهود اللي كان عليهم نير الناموس، الدبة الأمم العنفاء. اليهود والأمم هما الاثنين دخلوا بقوا بيرعيان معا في قطيع المسيح كمعنى روحي. ويلعب الرضيع على صرب الصل. الرضيع اللي هو واحد لسه بادي الروحيات، رضيع يلعب على صرب الصل يعني له سلطان على التعبين والزحفات والوحوش السامة. ها أنا أعطيكم سلطان تدوس الحياة العرض. يبقى الإنسان لسه بادي الروحيات لكن واخد سلطان باسم المسيح على الشياطين كمعنى روحي. ويمد الفطيم يده إلى جحر الإفعوان. الفطيم الإنسان اللي لسه مفطوم عن العالم يمد إيده لجحر الإفعوان الشيطان ومجتمع له السلطان عليه. يبقى كل المعاني دي أقدر أخدها بالمعنى الروحي في الملك الألفي روحيا للمسيح اللي احنا فيه دلوقتي. أيضا أنا كرأي شخصي لي، كرأي شخصي لي، الصورة دي هتتم بصورة حرفية في الأبدية. رأي شخصي هتكلم عنه بعد كده لما أتكلم في الأبدية. أنا عم يقين داخلي إنه في السماء هتبقى فيه طيور وهتبقى فيه دواب وهتبقى فيه حيوانات ربنا ما خلهاش عشان يفنيها، ولو فناها بهي طبعها الشرس دوت يبقى دي نصرة للشيطان، لأن طبع الشرس ده خدته بدخول الخطية. فأنا عم يقين إن الأبدية هيبقى فيها حيوانات بس بالصورة اللي ربنا خلقها، تاكل عشب فيش فيها افتراس. فحتم النبوات دي بصورة حرفية في السماء، هيسكن الذئب مع الخروف، هيبقى فيه ذئاب في السماء بس ذئب زي ما المسيح خلقه قبل الخطية قبل السقوط. ده رأي شخصي لي أنا مقتنع بيه، إنه ربنا لما خلق الحيوانات الحيوان مش خالد، صح الحيوان مش خالد. النهاردة في أسد كان خلقه المسيح بيأكل عشب، دخلت الخطية للعالم فالأسودة اللي كانت موجودة بدأت تفترس فبقت تولد أسودة جديدة فيها الافتراس، ومشي الحكاية لغاية بداية الأبدية. في بداية الأبدية في أسودة بتفترس، هيحصل افتداء الخليقة، خليقة تئن وتتمخض. الأسودة اللي هتبقى موجودة هتخلف أسودة، ربنا مش هيخلق أسودة جديد بس هتخلف أسودة نزع منها الطبع الوحشي، وهتعيش الأسودة والنمورة والدببة والطيور هتعيش في الأبدية، لأن دي الخلقة اللي رآها الله إنها حسن جدا. طب إيه اللي يخلينا أقول إن هيمحو من خلقته خليقة؟ ليه؟ ليه؟ هو خلقها، وإن كان آدم ما سقطش كانت الخليقة دي فضلت قاعدة كده، وكنا احنا هنيجي وحنحيا للأبد وأبد الأبد مع الخليقة الأولى اللي خلقها ربنا. طب في حاجة دخلت عارضة في النص لا تغير تدبير الله مطلقا وهي الخطية، ودخل الحل بتاعها في الصليب، فحترجع الخليقة فإذا هي حسنة جدا في فكر الله زي ما كانت في البداية. فأنا رأيي الشخصي مكررة، أنا لسه لغاية النهاردة ما رأيتش حد من الآباء قال، يمكن أنا قبل كده قلت رأيي شخصي ولقيت بعض الآباء قالوا فتهللت فرحا إذا بي في روح الآباء. أنا ما تهللتش عشان كده، تهللت لأن دي كانت عاملة لي مشكلة وهي الموتى الذين ماتوا بدون الإيمان بالمسيح موقفهم. قريت رأي الأوريجانوس ورأي للراعي الهرمس ورأي الإكليموندوس السكندري، أكد رأي أنا كنت بقوله، وبرضه أنا لازلت بقول إن ده رأي شخصي ليا، يمكن ربنا يعطرني في حد من الآباء يتفق معايا. أنا جبت كتاب عن مدينة الله بتاع أغسطينوس لسه ما قريتوش، جايز ألاقي فيه حاجة من هذا القبيل لسه مش عارف. إنما في النهاية كتفسير للكنيسة كل الآباء متفقين عليه، ما فيش فيه خلاف، هو إن ده معنى روحي النهاردة في الملك الألفي. طيب الوقفة بقى اللي وقفها يوحنا هنرجع لها عشان بقى بعد ما فهمنا الملك الألفي هنقدر نفهمها. الوقفة قال إيه الآية من 4 لغاية 6؟ مركزين معايا ولا تاهت منكم؟ إحنا في الإصحاح 20 قال إنه في ملاك نزل من السماء على إيده في سلسلة أيد الشيطان لمدة 1000 سنة، لما تتم 1000 سنة حيحل من أصله. طب لما حيحل، منظر بقى بيعزينا بيه يوحنا، يقول ورأيت عروشا فجلسوا عليها وأعطوا حكما. قبل ما يوصف لنا منظر ضد المسيح، لنا جماعة أقول لكم منظر يفرحكم قوي. بعد ما فترة المسيح دي تنتهي، شفتوا منظر حلو يا مؤمنين يا اللي موجودين في فترة ضد المسيح؟ هقول لكم حاجة تعزيكم، شفت عروش وناس قاعدين عليها وأعطوا حكما، يعني أعطوا إن هم عرش يعني ملك سلطان، ويدي حكم يعني يدي إن هو يدين أو يحكم. دول مين دول؟ دول القديسين كلهم. ألستم تعلمون إننا سندين العالم؟ فإن كان العالم يدان بكم، زي ما قال بولس في كورنثوس. يبقى مين العروش اللي لقى ناس قاعدة عليها وبتحكم؟ دول القديسين، دول المؤمنين بالمسيح. دي اللي قالها ربنا يسوع للرسل، متى جلس ابن الإنسان على كرسي مجده تجلسون أنتم أيضا على 12 كرسيا، تعملوا إيه؟ تدينوا أصباط إسرائيل 12. رأيت عروشا فجلسوا عليها وأعطوا حكما. بصوا نكمل بقى، ورأيت نفوس الذين قتلوا. خدوا بالكم بقى، لأن الآية ديت يعني برضو زي ما الملك الألفي في لخبطة، الآية ديت في ناس بقى في الكنيسة الأرثوذكسية بيفسروها من الصح بخصوص القيامة الأولى. البعض يقول لك القيامة الأولى يعني واحد خاطي وتاب، دي القيامة الأولى. لا 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 لا، الكلام ده من الصح. بص، القيامة الأولى هنا مشروحة. ورأيت نفوس الذين قتلوا من أجل شهادة يسوع ومن أجل كلمة الله. النفوس اللي اتقتلوا من أجل شهادة يسوع، يبقى دول بتوع العهد القديم ولا العهد الجديد؟ العهد الجديد. والناس دول بيتكلم عن ناس عايشة ولا ناس ماتت؟ ناس ماتت. ورأيت نفوس الذين قتلوا، اللي قتلوا دول هيقول عنهم في الآخر هي دي القيامة الأولى. يبقى ما يصحش أجي النهاردة في الكنيسة أقول إن القيامة الأولى واحد خاطي وتاب، هي دي القيامة الأولى، والقيامة الثانية لما نقوم في مجيء المسيح الثاني. لا 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 لا، غلط، لا غلط. القيامة الأولى دي تخص ناس ماتوا، مش ناس عايشة دلوقتي. ورأيت نفوس الذين قتلوا من أجل شهادة يسوع ومن أجل كلمة الله. يبقى اللي ماتوا على اسم المسيح على مدار المسيحية كلها، ويبقى نوعية أخرى، الذين لم يسجدوا للوحش ولا لصورته ولم يقبلوا السماء على جباههم وعلى أيديهم. يبقى دول المؤمنين بالمسيح اللي حيموتوا في فترة ضد المسيح. يبقى جاب اللي ماتوا على اسم المسيح على مدار المسيحية كلها، اللي قتلوا اللي استشهدوا من أجل المسيح، وجاب اللي ما سجدوش للوحش ولصورته في فترة ضد المسيح. مالهم دول؟ فعاشوا وملكوا مع المسيح 1000 سنة. ويكمل في الآية 5 يقول هذه هي القيامة الأولى. يبقى القيامة الأولى من راحت ما تخصش ناس أحياء خالص، ما تخصش ناس أحياء، ده بيتكلم على ناس قتلوا اللي استشهدوا على مدار تاريخ المسيحية، واللي استشهدوا في فترة ضد المسيح قال عنهم يوحنا عاشوا. طب لما عاشوا ملكوا مع المسيح 1000 سنة. طب اللي اتقتلوا، ماري جرجس وماري مينا وماري مرقس على مدار المسيحية، واللي حيتقتلوا في فترة ضد المسيح، دول عاشوا. طب دول عاشوا فين دول؟ في الفردوس. يبقى النفوس دي في الفردوس النهاردة متمتعة بالملك الألفي للمسيح. تقولي لي فين الملك الألفي هنا؟ ده ملك 1500. لو ما كانش فيه صليب كانوا الناس اللي ماتوا دول يروحوا الفردوس؟ لا، دول كانوا بيروحوا فين؟ في الهواء، في الجحيم، نزل إلى الجحيم من قبل الصليب. يبقى نتيجة صليب المسيح أيد الشيطان، لما أيد الشيطان أصبح النهاردة الناس اللي بتموت على اسم المسيح ليس للشيطان سلطان عليهم. ليه؟ لأنه مقيد. يبقى دول عايشين في الفردوس، حياتهم في الفردوس دلوقتي ده في ظل الملك الألفي للمسيح، زي ما إحنا ككنيسة على الأرض أحياء نحيا في مظلة الملك الألفي بتاعة المسيح. هنقرأ الآية تاني، ركزوا بقى في الكلام. رأيت نفوس الذين قتلوا من أجل شهادة يسوع ومن أجل كلمة الله، وشاف حد تاني، الذين لم يسجدوا للوحش ولا لصورته ولم يقبلوا السم على جباههم وعلى أيديهم عاشوا. دول رغم أن هم تقتلوا في الاستشهاد لكن النهاردة عاشوا. طب عايشين فين؟ عايشين في الفردوس. طب تعبير الكتاب عاشوا وملكوا مع المسيح 1000 سنة، عايشين في الملك الألفي دلوقتي هم. طيب هيكلم على نوعية أخرى. وأما بقية الأموات، في ميتين تانين فلم تعش، في ميتين تانين بس ما عاشتش حتى تتم 1000 سنة. 1000 سنة دي بدت من الصليب. طب قبل الصليب في نفوس ماتت وما عاشتش لغاية ما بدا الملك الألفي، يبقى دول مين دول يا أحبائي؟ دول أبرار العهد القديم. وأما بقية الأموات فلم تعش حتى تتم 1000 سنة. أبرار العهد القديم ما عاشوش لغاية ما يجي المسيح. طب ماتوا، طب دول اتحرموا من الملك الألفي للمسيح؟ لا أبدا، ما هو نزل لهم الجحيم، خد الأبرار دول وطلعهم في الفردوس، فدول أيضا متمتعين النهاردة بالملك الألفي. هذه هي القيامة الأولى. يبقى القيامة الأولى أبرار العهد القديم اللي المسيح نزل وبشر الموتى الذين في السجن وطلعهم للفردوس، دي بالنسبة لهم قيامة أولى. طب الشهداء اللي على مدار تاريخ المسيحية واللي ماتوا في الإيمان المسيحي واللي حيموتوا في فضرة ضد المسيح، قاموا وبيحيوا في الفردوس في ظل الملك الألفي للمسيح، هذه هي القيامة الأولى. مبارك ومقدس من له نصيب في القيامة الأولى. طبعا يا بخت أبرار العهد القديم، يا بخت اللي قبلوا الإيمان بالمسيح وماتوا على اسم المسيح، كل دول متمتعين بالملك الألفي للمسيح، متمتعين بالقيامة الأولى. مبارك ومقدس من له نصيب في القيامة الأولى. هؤلاء ليس للموت الثاني سلطانا عليهم. إيه الموت الثاني؟ هو قال عنه في الآية 14 شرحها، وطرح الموت والهاوية في بحيرة النار، هذا هو الموت الثاني. يبقى الموت الثاني الجحيم، نار جهنم. فقال اللي عاشوا وتمتعوا بالملك الألفي، تمتعوا بالقيامة الأولى، سواء كانوا من أبرار العهد القديم سواء كانوا من اللي استشهدوا على اسم المسيح وقاموا وبيحيوا النهاردة معاه في الفردوس، اشتر ملهوش سلطان عليهم، مباركين دول اللي ليهم نصيب في القيامة الأولى. طب اللي ماتوا في حال عدم إيمان، لا دول مش هيتمتعوا بالقيامة الأولى، دول في إيدين الشيطان دلوقتي، دول في إيدين الشيطان النهاردة. لكن مبارك ومقدس من له نصيب في القيامة الأولى. يبقى ما ينفعش يا أحبائي لما نيجي احنا نوعظ بقى في الكنيسة نقول القيامة الأولى أنا النهاردة هو عايش وتبت يبقى دي القيامة الأولى بالنسبة لي، لا، لما موت على الإيمان المسيحي وأنقل للفردوس دي بالنسبة لي القيامة الأولى، أول تمتع ببركة القيامة. طب التمتع الأكتر بقى لما يجي المسيح في مجيئه التاني ويدخلنا لفين؟ للأبدية. يبقى القيامة الأولى ده بيتكلم عن الذين قتلوا، الذين ماتوا، مش بيتكلم على ناس أحياء. ثم ما تتمت 1000 سنة، سواء كانت بقى الكنيسة اللي على الأرض متمتعة بالملك الألفي، سواء كانوا أبرار العهد القديم أو المسيحيين اللي ماتوا اللي متمتعين بالقيامة الأولى النهاردة، كل دول عايشين في مظلة الملك الألفي. طيب ثم ما تتمت 1000 سنة يحل الشيطان من سجنه. طب لما هيحل من سجنه ليه سلطان على اللي تمتعوا بالقيامة الأولى؟ لا 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 خلاص، دول بختيهم، دول خرجوا خارج سلطان الشيطان. طيب الناس اللي لسه على الأرض بقى، دي فطرة ضد المسيح، طب الحال هيبقى ايه لما يحل الشيطان قليلا من أسره بصوا قال عنها بولس في تسالونيك الثانية الإصحاح الثالث، قال ستأتي في آخر الأيام أزمنة صعبة. أنهي أزمنة؟ أزمنة ضد المسيح، يكون فيها الناس، بصوا بقى، بصوا سلطان الشيطان لما يتحل من أسره هيعمل إيه في الناس؟ يكونون محبين لأنفسهم. تقولين النهاردة بنحب نفسينا، بس جاي أوحش النهاردة، أزمنة صعبة، لا جاي أوحش لما الشيطان يحل. محبين للمال، النهاردة الناس بتموت على الفلوس، لا جاي أوحش. متعظمين، متكبرين، مجدفين، غير طائعين لوالديهم، غير شاكرين، دنسين، كل ده إيه ده؟ لما يحل الشيطان من أسره يسيرا. شوفوا احنا شايفينها دلوقتي، لا دي هتبقى أمر من كده. وأمر صورة قالها برضو بولس، لهم صورة التقوى لكنهم منكرون قوته. قال له في آخر الأيام ما تيجي مساوس هيحصل كده، لما يحل الشيطان من أسره تلاقي الناس واخدة شكل التدين، وهي أبعد ما تكون عن التدين. أما واخدة الدين ده إيه؟ مكاسب. ده اللي سماه الكتاب الربح القبيح. إيه الربح القبيح؟ واحد يكسب من وراء الدين بأي شكل من الأشكال، ده سماه الكتاب ربح قبيح. ثم ما تتمت الألف سنة يحل الشيطان من سجنه. طب هيعمل إيه؟ يخرج منين؟ من الهوية، ليضل الأمم الذين في أربع زوايا الأرض، جوج ومجوج، ليجمعهم للحرب الذين عددهم زي رمر البحر. طب إيه حكاية جوج ومجوج ديت؟ جوج ومجوج ديت ذكرت في الكتاب المقدس في سفر حزقيال. اسمحوا لي أقرأ لكم الحتة ديت لأنه هتلقي ببعض الظلال على حرب هرمجدون. حزقيال 38 من الآية 1 لغاية الآية 6، هقرأ وبرضو ركزوا معايا في القرايه. وكان إلي كلام الرب قائلا، يا ابن آدم اجعل وجهك على جوج، أرض ماجوج. يبقى جوج دوت اسم الملك، ماجوج ده اسم الأرض بتاعته. على جوج أرض ماجوج رئيس روش، هو بيحدد لنا الأرض دي أرض روش. ماشك اسم تاني، توبال اسم تالت. وتنبأ عليه على الرئيس جوج دوت وقل هكذا قال السيد الرب، ها أنا زا عليك يا جوج رئيس روش ماشك توبال، وأرجعك وأضع شكائم في فكك، وأخرجك أنت وكل جيشك خيلا وفرسانا كلهم لابسين أفخر لباس، جماعة عظيمة مع أتراس ومجان كلهم ممسكين السيوف. ده بيتكلم على الجيش بتاع جوج. قال الجيش دوت جاي منين؟ من ماشك وتوبال وروش، ومعاهم كمان في الآية 5 فارس وكوش وفوط، معهم كلهم بمجن وخوزة وجومر فئة رابعة، وكل جيوشه وبيت توجرمة من أقصى الشمال مع كل جيشه شعوبا كثيرين معك. يبقى بيحدد لنا، بيقول حيجمعهم جوج ومجوج، الرئيس جوج اللي بيملك على أرض مجوج جاي هو والجيش بتاعه، يبقى ده جيش من ضمن الجيوش اللي هتجتمع لحرب هرمجدون. قلنا نهر الفرات نشف ماءه، فحيعد طريق للملوك اللي من مشرق الشمس. قلنا مشرق الشمس دي مين؟ إيران والصين. وعرفنا من سفر دانيال عن ملك الجنوب، الجنوب ده بالنسبة لإسرائيل، هنشوفه دلوقتي. وعرفنا من هنا عن ملك الشمال اللي هو سماه جوج ومجوج، الجيش اللي جاي من الشمال. لما نرجع لسفر التكوين الإصحاح العاشر نلاقي انه ماجوج وماشك وتوبال دول من ابناء يافس ابن نوح، والتاريخ بيقول ان دول سكنوا في مناطق روسيا. يبقى هنا الجيش اللي جاي من الشمال ده جيش هيجي من روسيا. وقال فارس من ضمن الجيوش اللي هتيجي معاه، جيش الشمال هيجي معاه فارس دي اللي هي إيران، كوش اللي هي أثيوبيا، فوط اللي هي ليبيا. لا، يبقى جيش الشمال ده بتاع روسيا هيبقى متحالف مع فارس وكوش اللي هي أثيوبيا وليبيا. بحسب رؤية النهاردة على الساحة الغرب عموما أوروبا والأمريكتين يعني الأمور مش على يرام مع روسيا. صح في نوع من الحرب الباردة ما بينهم يعني متوقفة دلوقتي في شبه معاهدات سلام، لكن الأمور مش في وئام مع بعضيهم. ومعروف أنه إيران العالم كله ضدها النهاردة، وأيضا أثيوبيا وأيضا ليبيا. فواضح أن الثلاثة دول النهاردة على الساحة فعلا دول في كتلة، والعالم الغربي والأمريكتين في كتلة تانية. ففعلا مفيش ما يمنع النهاردة برؤية الوقت الحاضر أنه روسيا وإيران وأثيوبيا اللي مننا متابع السياسة وليبيا العالم الغربي ضده. طب دول كلهم هيجتمعوا مع ملك الايه؟ مع ملك الشمال. ايضا معهم اسم اخر جومر. جومر ده الابن الاكبر ليافس في تكوين 10، ويقولوا ان جومر ده سكن يعني اوروبا اللي هي منطقه بولندا ورومانيا. طبعا دلوقتي ما فيش اوروبا، شرق وغرب اتحدت كلها، بس يعني اللي كانت زمان تسمى الدول الشيوعيه الاوروبيه زمان اللي هي بولندا ورومانيا. طبعا النهارده ما بقاش في كده، بس الدول دي متعاطفة مع ملك الشمال. يبقى ده الجيش اللي حيجي من الشمال، وفي جيش جاي لنا من الجنوب، أثيوبيا متعاطفة معاه وليبيا متعاطفة. أقدر أشوف فيها النهاردة أنه دول يمثلوا العالم اللي نقدر نسميه شمال أفريقيا، اللي هي الدول اللي بتناهض اسم المسيح مع إيران مع أثيوبيا مع روسيا، يعني ماشيين مع بعض. يعني كل دول هيتجمعوا للأرض أورشليم. يقول فصعدوا على عرض الأرض وأحاطوا بمعسكر القديسين وبالمدينة المحبوبة. طب بصوا سفر الرؤيا يقول إيه؟ فنزلت نار من عند الله وأكلتهم. طيب هقرأكوا حسقيال 39، ايه المصير بتاع جيش جوج واللي معاه؟ يقول له في الآية الأولى: وأنت يا ابن آدم تنبأ على جوج وقل هكذا قال السيد الرب، ها أنا ذا عليك يا جوج رئيس روش ماشك توبال. البعض قال روش اللي هي روسيا، يعني الأسامي لما تغيرت. ماشك دي برضو مدينة من ضمن مدن روسيا من جهة الغربية. وأردك وأقودك وأصعدك من أقاصي الشمال، قلنا ده ملك الشمال اللي جاي، وآتي بيك على جبل إسرائيل. فعلا ما احنا بنقول ان الجيش ده كله هيجي علشان يحوط بمعسكر القديسين والمدينة المحبوبة. وأضرب كوسك من يدك اليسرى وأسكت سهامك من يدك اليمنى، يعني هتتهزم. فتسقط على جبال إسرائيل، الهزيمة دي هتكون فرض إسرائيل، وكل جيشك والشعوب الذين معك، قلنا الشعوب اللي معاك اللي هم جايين من إيران وجايين من أثيوبيا وجايين من ليبيا وجايين من أوروبا، رومانيا تشيكوسلوفاكيا. أبزلك مأكلا للطيور الكاسرة، شفنا وليمة عشاء الإله، هيجمع كل طيور السماء علشان تاكل لحوم الجيوش ديت، أو نفس المعنى بيقوله حسقيال. أبزلك مأكل للطيور الكاسرة من كل نوع ولوحوش الحقل، على وجه الحقل تسقط لأني تكلمت يقول السيد الرب. طب بصوا الآية 6 بقى: وأرسل نارا على ماجوج وعلى الساكنين في الجزائر آمنين فيعلمون أني أنا الرب. من ضمن برضو إبادتكم هنزل عليكم إيه؟ نار. وهنا فنزلت نار سفر الرؤية من عند الله وأكلته. يبقى نفس المشهد اللي بيوصفه يوحنا بسفر الرؤيا هو اللي شافه حسقيال في القديم بخصوص ملك الشمال. طيب بعد ما ربنا يطرحهم في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت ويجمع الطيور علشان تاكل لحوم القواد والجيوش، طب بالنسبة للأبرار بقى: ثم رأيت عرشا عظيما أبيضا، منظر الدينونة، ورأيت الأموات صغارا وكبارا واقفين أمام الله، يوم الدينون، وإن فتحت الأسفار. يبقى ممكن 45 يوم اللي قالهم دانيال، في 30 يوم قلنا بعد 3 سنين ونص حرب هرمجدون، بعدهم 45 يوم ممكن يكونوا ضيّت وقت الدينون، ممكن ربنا هيقعد يدين الأرض 45 يوم جايز. ساعات كنا بنسأل يا ترى الدينونة كده في لحظة يمكن تكون 45 يوم دول. فعشان كده يوحنا بيقول طوبى للي هيعيش بعد 45 يوم، يبقى ده من ده من الأبرار يا باخته. فممكن قوي تكون 45 يوم دول فترة الدينونة. ورأيت الأموات صغارا وكبارا واقفين أمام الله، وانفتحت الأسفار ودين الأموات مما هو مكتوب في الأسفار بحسب أعمالهم. كل الميتين قاموا هنتحاسب بقى على حسب إيه، يعطي كل واحد على حسب أعماله. وإن فتح سفر آخر هو سفر الحياة، في سفر عند ربنا سفر الحياة، طوبة للي أسماءهم مكتوبة في سفر حياة الخروف. وكل من لم يوجد مكتوب في سفر الحياة طرح في بحيرة النار. رجعوا 70 بفرح، يا رب حتى الشياطين تخضع على رسول الله، لم يجل تفرح افرح كنا أسماءكم مكتوبة في السماء، مكتوبة فين؟ في سفر حياة الخروف. وكل من لم يوجد مكتوبا في سفر الحياة طرح في بحيرة النار. طب مين تاني هيطرح في بحيرة النار؟ قلنا الوحش والنبي الكذاب هيطرحوا حيين، بعديهم هيطرح التنين، بعديهم كل الأشرار والمعاثر وفعالي الاسم. طب مين تاني هيطرح في البحيرة دي؟ طرح الموت والهاوية في بحيرة النار. الموت لا يكون فيما بعد. سبع حاجات مش هيبقوا موجودين في السماء، من ضمنهم الموت. ليه؟ هيطرح في البحيرة، في بحيرة النار. ده المشهد نمرة 4. يبقى أن المشهد الخامس المستقبل بقى بتاعنا، أبديتنا، فرحتنا مع المسيح، رجانا اللي بنذكره في القداس، نقول له في ذلك الموضع. لما نذكر الناس اللي انتقلوا نقول له ربي كل يوم مصيف في ذلك، ذلك الموضع دي بنسرح احنا بقى في موضع كده. الموضع ده وصف لينا في سفر الرؤيا آخر إصحاحين، الإصحاح 21 والإصحاح 22. دي بنعمة ربنا نسيبها لحديث منفصل، المشهد الخامس والأخير في سفر الرؤيا. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.